أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وثالثها المواضعة، وهي كالمرابحة في الأحكام من الإخبار على الوجوه المذكورة. الكلام حول القسم الثالث من أقسام البيع، وهو المواضعة، وهي كالمرابحة في الأحكام. ذكرنا يوم أمس والذي قبله أحكام المرابحة. يقول المواضعة كالمرابحة في الأحكام، فيجب الإخبار بالثمن، لأن المواضعة تكون بوضيعة في الثمن، بنقصان في الثمن. يقول في الأحكام من الإخبار على الوجوه المذكورة إلا أنها بنقيصة معلومة، يعني عكس المرابحة. المرابحة بزيادة معلومة، هذه بماذا؟ بنقيصة معلومة. فتقول بعتك بما اشتريته أو تقوم علي، ووضعت كذا درهم في كل عشرة، ووضعت 5 دراهم مثلا فقط، أو ووضعت كذا أو حطي كذا. فلو كانت اشتراه ب100 فقال بعتك ب100 ووضيعتي درهم. اشترى الثوب ب100 فقال بعتك الثوب ب100 ووضيعتي درهم من كل 10، فالثمن 90. هنا مبحث يرجى الالتفات اليه حتى ما نحتاج الى ماذا؟ الى الاعاده والتكرار. ثمن الثوب في الاساس كان 100 درهم. البائع قال للمشتري بعتك الثوب ب100 درهم حتى يصير مواضعة، لأنه بإمكانه من البداية يقول بعتك إياه ب90 أو ويعطيه الثمن الأصلي، وتارة لا يريد يستعمل أسلوب المواضعة التي ذكرها المصنف، يعني مو بالمساومة بل بالمواضعة. يقول بعتك ب100 ووضيعتي درهم من كل 10، في كل 10 دراهم أضع عنك ماذا؟ درهمان. بعتك ب100 ووضيعتي درهم من كل 10، فالثمن 90. فالثمن 90، حيث أن الثمن 100 درهم، الثمن الأصلي 100 درهم، ففي كل 10 دراهم يضع عنه درهمان. واضح؟ كل 10 دراهم يأخذها البائع يرد إلى المشتري درهما واحدا، فالمتبقي للبائع بعد ذلك هو كان 90، لأن الوضيعة هنا من نفس 10، في كل 10 دراهم يضع عنه ماذا؟ درهما واحدا، فيكون 9 للبائع و1 للمشتري. خب، هذا إذا قال من كل 10. أما لو قال أو لكل 10، يعني بعتك ب100 درهم ووضيعتي درهم لكل 10، هنا يقولون المسألة تختلف. كيف المسألة تختلف؟ قالوا إذا قال ووضيعت درهم لكل 10، كأن الدرهم، وعليكم السلام، كأن الدرهم من خارج 10. شلون يعني من خارج 10؟ يعني كأننا لاحظنا كل 11 درهم فجعلنا درهم لكل 10، يعني في كل 11 درهم اعتبرناها مجموعة، فأسقطنا درهما منها، لأن الدرهم لكل 10 مو من كل 10، لكل 10 درهم. ففي هذه الصورة النقيصة والوضيعة ليست من نفس 10، بل هي من ماذا؟ بل من خارجها، حيث أن النقيصة لكل 10 لا من كل 10. فإذا أعطاه الدرهم 11 أنقصه بدلا عن 10 التي أعطاها. هنا نجي إلى 100 درهم. إذا أردنا أن نلحظها بلحظ 11-11 عندنا 9 مجموعات، واضح؟ يعني 99 درهم. إذا قسمناها على 11 تصير 9 مجموعات، يبقى عندنا درهم واحد. بعبارة أخرى، في 99 درهم ينقص كم؟ 9 دراهم، يبقى عندنا درهم واحد. هذا الدرهم نقسمه أيضا إلى 11 جزءا. واضح النسخة؟ أو عيد وضح. مو احنا قلنا اذا قال ووضيعت درهم لكل 10 دراهم، قال بعتك الثوب بمئة درهم ووضيعت درهم لكل 10، مو من كل 10. المثال السابق، الصورة السابقة كانت لكل 10 في كل من كل 10، الآن لا، ووضيعت درهم لكل 10، فالنقيصة لا تكون من نفس 10 بل من خارجها، وهذا يقتضي أن نلحظ كل 11 درهم على حدة. فإذا أردنا أن نلحظ كل 11 درهم على حدة، نقول في 11 درهم الأولى تنقص درهم يرد إلى المشتري، وعشرة تبقى للبائع. 11 الثانية أيضا ينقص منها درهم يرد إلى المشتري، وعشرة للبائع، وهكذا إلى أن نصل إلى كم؟ إلى 99. عندنا 9 مجموعات، المجموعة الأولى 11، المجموعة الثانية 11، إلى تمام 99. فإذا كملنا 99 درهم، باقي عندنا كم من 100؟ باقي درهم واحد من 100. هذا الدرهم أيضا نقسمه إلى 11 قسمين، 10 أقسام منه تكون للبائع، وقسم واحد يكون لمن؟ للمشتري. فالثمن المتحصل حينئذ لدى البائع هو 90 درهما و10، نعم 90 درهم و10 أجزاء من الدرهم، وعشرة أجزاء من 11 جزءا من الدرهم. والذي يرد على المشتري هو 9 دراهم وجزء من 11 جزء من الدرهم. نعيد التوضيح، المسألة واضحة. المتحصل لدى المشتري حينئذ، عفوا المتحصل لدى البائع حينئذ كان 90 درهم و10 أجزاء من 11 جزءا من الدرهم، مو 91، لا أقل، نعم. جزء من 11 جزء من الدرهم للمشتري صحيح، لكن للبائع كم؟
10 أجزاء.
للمشتري جزء، للمشتري جزء، وللبائع 10 أجزاء من 11 جزء. هذا أقول 90 درهم و10 أجزاء من 11 جزء من الدرهم. مري واضحة حين النقطة، لأنه 11 و11 صار 22، و11 صار 33، و11 44، ثم 55 56 77 88 إلى 99. الدرهم الأخير اللي يبقى حين كيف نقسمه؟ نقسمه على 11 جزءين، نعطي جزءا منه للمشتري وعشرة أجزاء منه إلى من؟ إلى البائع. فيكون النتيجة أن البائع قبض 90 درهما زائد 10 أجزاء من الدرهم، 10 أجزاء من 11 من الدرهم، والمشتري استرد 9 دراهم زائد جزء من 11 جزء من الدرهم. واضح حين نطبق العبارة؟ فلو كان قد اشتراه بمئة فقال بعتك بمئة ووضيعت درهم من كل 10، من شوف الدرهم من كل 10، من نفس 10 يرد درهمان من كل 10، فالثمن 90. ليش؟ لأن 100 درهم هي كم مجموعة؟ 10 مجموعات من على 10، فالثمن 90، والمردود إلى المشتري هو 10. خب، أو قال بعتك بمئة ووضيعت درهم لكل 10، أو لكل 10 يعني، أو قال بعتك بمئة ووضيعت درهم لكل 10، هنا زاد، أي الثمن زاد 10 أجزاء من 11 جزءين من الدرهم، فالثمن ما يصير 90 فقط، 90 و10 أجزاء من 11 جزءا من الدرهم. ليش يزيد الثمن حينئذ؟ يقول لأن الموضوع في الأول، الموضوع يعني الذي وضع من الثمن، ما نقص من الثمن وضيعة الثمن، لأن الموضوع في الأول من نفس 10، حيث قال بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة. فالموضوع في الأول من نفس العشرة عملا بظاهر التبعيض، حيث قال من كل عشرة، من كل عشرة يعني أن النقيص من نفس العشرة، كل عشرة تسلمها لي أنقص لك منها درهمان، عملا بظاهر التبعيض. هذا في الأول. وفي الثاني، والموضوع في الثاني من خارجها، حيث قال ونقيصة درهم لكل عشرة، فكأنه لحظ العشرة لوحدها ودرهم لإزائها، واضح؟ فكأنه قال من كل أحد عشر درهمان ونقص لك واحد درهم من كل أحد عشر، واضح الكيفية بعد؟ فكأنه قال من كل أحد عشر، فكأنه قال من كل أحد عشر فاصلة. إلى هنا إذا المطلب واضح هنا نقدر ندخل في المطلب اللي بعده، لأن المطلب اللي بعده يحتاج إلى شيء من التدقيق وإن كان فيه إسفاف. خب، ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة، كما لو قال بعتك الثوب، هذا أنا اشترينا بمئة يا شيخ محمد شطة، بعتك الثوب بمئة ووضيعة العشرة درهمون، ووضيعة العشرة درهمون، أضاف الوضيعة إلى العشرة، ووضيعة العشرة، ووضيعة العشرة، أضفت الوضيعة إلى العشرة مضاف ومضاف إليه درهمون، واضح؟ بعتك الكتاب أو الثوب بمئة ووضيعة العشرة درهمون، فهنا أضفت الوضيعة إلى العشرة، فهل الدرهم من العشرة هنا أو للعشرة لكل عشرة؟ هل تحمل على الصورة الأولى المتقدمة أو على الصورة الثانية؟ في ذهنكم الصورة الأولى، ما أمشي وتالي تصير مثلا واضحة، الصورة الأولى من كل عشرة درهم، الصورة الثانية لكل عشرة درهم، يعني كأنه من كل أحد عشر في قوة قوله من كل أحد عشر. قلنا خب، ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة احتمل الأمرين، هذا اللفظ، هذه الإضافة احتملت الأمرين، احتمل الأمرين يعني يحتمل أنها تحمل على الصورة الأولى وهي أن الوضيعة من كل عشرة، ويحتمل وتحتمل الصورة الثانية وهي أن الوضيعة لكل عشرة. ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة احتمل الأمرين، نظرا إلى احتمال الإضافة للام ومن، هنا بعد مضطر ندخل في مبحث، يقول نظرا إلى احتمال الإضافة للام يعني لكل عشرة درهم أو من أي من كل عشرة درهم، هنا لا بد من الإشارة إلى مبحث أنا ملخصن إليكم بشكل سريع، لأنه بنحتاج إلى شيء من الاستذكار لبعض المطالب اللي مرت علينا في الناس. الإضافة على ثلاثة أقسام، الإضافة تارة تكون بمعنى من، وتارة تكون بمعنى اللام، وتارة تكون بمعنى في. هو هنا أشار في المتن والشرح أشار إلى قسمين، الثالث لمرته لم يشر إليه، واضح؟ الإضافة تارة تكون بمعنى من، كما لو قال خاتم فضة مضاف مضاف إليه خاتم فضة، فالإضافة هنا بمعنى من أي خاتم من فضة، خاتم فضة بمعنى ماذا؟ خاتم من فضة. وتارة تكون الإضافة بمعنى اللام، يد يد زيد بمعنى يد لزيد، ثوب زيد بمعنى ثوب لزيد، واضح؟ فالإضافة هنا بمعنى ماذا؟ اللام. وهناك قسم ثالث أقل وجودا وهو الإضافة بمعنى في، مكر الليل، بل مكر الليل يعني مكر في الليل، مكر في الليل أو ماذا، أو أحلام الليل، أحلام في الليل مثلا، أحلام اليقظة، أحلام في اليقظة، واضح؟ هذه الإضافة بمعنى في. خب كيف نفرق بين الأنحاء الثلاثة؟ هذه عندنا ثلاثة أنحاء لا بد من التفريق بينها حتى يتضح لنا المطلب، لأنه المطلب اليوم نحو بعد ما صار اليوم المطلب فيه، لكن مضطرين نمشي ويا الكتاب. خب كيف نفرق بين هذه الأنحاء الثلاثة؟ أما النحو الأول، نبدأ من النحو الثالث. أما النحو الثالث الإضافة بمعنى في، قالوا شرط الإضافة بمعنى في أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. شلون يعني ظرفا للمضاف؟ أحلام اليقظة أو أحلام الليل، يعني أحلام في الليل، فالمضاف إليه وهو الليل ظرف للمضاف، أحلام في الليل. أحلام الليل يعني شنو؟ أحلام في الليل، الأحلام متى تحصل؟ في الليل، فالمضاف إليه وهو الليل ظرف للمضاف. اتضحت الآن؟ متى ما كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فالإضافة بمعنى في، انتهت. بعد هذه قليلة وكثيرين ما أشاروا إليها في كتب النحو لقلتها. خب القسم الثاني الإضافة بمعنى من، وهي محل الكلام هنا. الإضافة بمعنى من، حتى تكون الإضافة بمعنى من لابد من كونها إضافة تبيينية. يقولون لابد من كونها إضافة تبيينية، وهي الإضافة التي يكون المضاف فيها جزئيا من جزئيات المضاف إليه. متفقين؟ المضاف يكون جزئيا من جزئيات المضاف إليه، أي أن المضاف إليه كلي والمضاف جزئي. متفقين؟ المضاف إليه كلي والمضاف إليها والمضاف إليه عفوا المضاف إليه كلي والمضاف جزئي. من قبيل خاتم فضة، الفضة كلي والخاتم جزئي. ليش؟ لأن الفضة تنطبق على الخاتم، وتنطبق على الدرهم، وتنطبق على الخلادة، وتنطبق على إناء الفضة. فالفضة كلي والخاتم جزئي، كلي وجزئي عندنا، واضح؟ خب فلكي تكون الإضافة تبيينية لابد أن يكون المضاف فيها جزئيا من جزئيات المضاف إليه، فيكون المضاف إليه كليا والمضاف جزئيا. خب ويتفرع على ذلك أمران. أولا يصح إطلاق المضاف إليه على المضاف وغيره. ركزوا إلى النقطة، هاي النكات أنا حين جاء أوضحها إليكم، لأن أول شوي بنطبقها مع العبارة، مع العبارة هي مذكورة في ضمن العبارة. يصح إطلاق المضاف إليه على المضاف وغيره. فالفضة هنا في مثالنا خاتم فضتين، هذا المضاف إليه يصح إطلاقه على ماذا؟ على المضاف. فالفضة هنا يصح إطلاقها على ماذا؟ على الخاتم. فنقول عن الخاتم بأنه ماذا؟ فضة. يتكلم عن الخاتم نقول هذا فضة، هو فضة. ويصح إطلاق الفضة أيضا على غير الخاتم، يصح إطلاقها على الخاتم وغيره، يصح إطلاقها على المضاف وغيره. فتقول عن القلادة والدرهم، تشير إلى القلادة تقول هي فضة، أو تشير إلى الدرهم تقول هو فضة. إذن يصح إطلاقها على المضاف وغيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. فتقول هذا الخاتم فضة، واضح؟ هذا الخاتم فضة. هذا بالنسبة إلى الإضافة بمعنى من، فلا بد من تحقق هذا الذي ذكرناه. وأما الإضافة بمعنى اللام، الإضافة بمعنى ماذا؟ اللام، وهي الإضافة التبعيضية، وهي بعكس الإضافة البيانية. شلون يعني بعكس الإضافة البيانية؟ يعني لا يكون المضاف إلي إذ أن المضاف فيها لا يكون جزئيا من جزئيات المضاف إليه. متفقين؟ في الإضافة في الإضافة التي بمعنى من قلنا المضاف يكون جزئيا من جزئيات المضاف إليه، هنا نقول لا يكون جزئيا، يشترط أن لا يكون جزئيا من جزئيات المضاف إليه، نشترط أن لا يكون جزئيا من جزئيات المضاف إليه، يعني عكس الأول. واضح؟ قد يكون هنا ليس جزئيا لكنه جزء من الكل. يد زيد، يد زيد إضافة، يد زيد إضافة عند اليد. جزء من زيد أم ليست جزء من زيد؟ لكنها ليست جزئيا من كلي، بل جزء من الكل. فرق بين الجزئي من الكلي، فرق بين أن تكون النسبة بينهما نسبة الجزئي إلى الكلي كما في قولنا خاتم ثبتين، وبين أن تكون النسبة بينهما نسبة الجزء إلى الكل. نسبة الجزء إلى الكل تختلف عن ماذا؟ عن نسبة الجزء إلى الكلي. واضح لكم الفرق بين النسبتين أم لا؟ نسبة الكل إلى الجزء، نسبة الجزء إلى الكل يعني زيد، اليد جزء من أجزاء زيد، لا أن زيد كلي وأحد مصاريفه هذا الجزئي وهو اليد، مو جزئي وكلي بل جزء من الكل. خب، فيد زيد هنا جزء من زيد على نحو الجزء من الكل لا على نحو الجزئي من الكلي. ويتفرع على ذلك أيضا أمران. أولا، لا يصح إطلاق المضاف إليه على المضاف، فلا تقول عن اليد بأنها زيد، تشير إلى اليد وتقول هذه زيد، يقينا لا يصح. وكذا الثوب، ثوب زيد، لا يصح أن تشير إلى الثوب التي هي ثوب زيد وتقول هذه زيد. هل يمكن؟ لا يمكن. كما لا يصح هنا أيضا الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، فلا تقول اليد زيد، بخلاف المثال الأول كنت يمكنك أن تقول هذا الخاتم فضة، تخبر عن الخاتم بأنه ماذا؟ فضة، الخاتم فضة. هنا هل يمكن أن تقول اليد زيد؟ فلا يمكن الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. اتضح هذا المبحث؟ الآن نأتي ونطبق العبارة. يقول نظرا إلى احتمال الإضافة لللام ومن، يعني أن تكون الإضافة هنا في قولنا ووضيعة العشرة درهمون، الإضافة هنا بمعنى من أو بمعنى اللام، نظرا إلى احتمال الإضافة لللام ومن، والتحقيق هو الأول أي الإضافة اللامية. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يقول التحقيق أن الإضافة هنا هي إضافة لامية. ليش؟ لماذا أيها الشهيد الثاني تصر على أن الإضافة هنا لامية؟ يقول لأن شرط الإضافة بمعنى من شرطها ماذا؟ لأن شرط الإضافة بمعنى من كونها تبيينية، يشترط فيك لتكون الإضافة بمعنى من. هو يقول الإضافة هنا لا يحتمل أن تكون بمعنى في، شوف غير ثلاث احتمالات، الإضافة بمعنى في منفية هنا. ليش؟ لأنه واضح أنه ليس ظرفا للمضاف إليه. ممكن؟ إذن يبقى عندنا احتمال أن تكون الإضافة لامية أو بمعنى من. يقول والتحقيق هو الأول أي الإضافة بمعنى اللام، الإضافة اللامية، لأن شرط الإضافة بمعنى من يريد ينفي الإضافة بمعنى من ليثبت الإضافة، لتثبت الإضافة اللامية. يعني إذا نفينا الإضافة بمعنى من ونفينا الإضافة بمعنى في أيضا كما هو واضح، فتبقى الإضافة بمعنى ماذا؟ اللام. يقول لأن شرط الإضافة بمعنى من شرطها كونها تبيينية لا تبعيضية. شلون تبيينية؟ بمعنى هذا بيان للإضافة التبيينية بمعنى كون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه. المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه. خاتم فضة، الخاتم جزء من جزئيات ماذا؟ الفضة، الفضة كلي والخاتم جزئي. أو باب ساج كما يقال، الباب جزء من جزئيات الساج، الساج كلي والباب ماذا؟ جزئي. باب ساج. خب، بحيث يصح إطلاقه يعني إطلاق المضاف إليه على المضاف كما وضحنا فيما سبق. فتقول عن الخاتم بأنه ماذا؟ فضة. تطلق الفضة على الخاتم، تقول هذا فضة، تطلق على الخاتم ماذا؟ أنه فضة. تشير إلى الباب تقول هذا تاج، هو تاج. فيصح إطلاق المضاف إليه على المضاف، ويصح إطلاق المضاف إليه على غيره لأنه جزئي، والجزئي له أفراد، لأن المضاف المضاف إليه كلي والمضاف جزئي. واضح؟ والكل له مصاريف متعددة. فتشير إلى الطاولة وتقول هذه ساج أيضا، يصح إطلاقه على المضاف وغيره. والإخبار به يعني بالمضاف إليه عنه عن المضاف كخاتم فضة، حيث يصح أن تخبر عن الخاتم فتقول الخاتم فضة. فالإضافة إذن في قولنا خاتم فضة إضافة بيانية، يعني خاتم من فضة. واضح؟ لا جزء من كل، كون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه لا جزء من كل. مفهومين؟ مو قال بمعنى كون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه لا جزء من كل كبعض القوم، فإن البعض جزء من القوم الذي هو كل وليس جزئيا من جزئياته. مفهومين؟ البعض جزء كبعض القوم. ويد زيد، فإن كل القوم لا يطلق على بعضه، فإن كل القوم لا يطلق على بعضه. واضح هذا الكلام؟ ولا زيد على يده، فإن كل القوم لا يطلق على بعض، فلا تقول عن البعض بأنه كل القوم. ولا تطلق زيد على يده، لا تقول عن اليد بأنها ماذا؟ زيد. والموضوع هنا في قولنا، نرجع إلى أصل المثال، في قولنا بعتك بعشرة ووضيعة العشرة في درهم، هنا الموضوع هو الدرهم وهو بعض العشرة، لكنه جزء من الكل وليس جزئيا من جزئياتها. واضح؟ والموضوع هنا بعض العشرة، فلا يخبر بها يعني بالعشرة عنه، فلا يقال هذا الدرهم عشرة. واضح؟ وهذا يعني أنها أن الإضافة ليست بمعنى من، فيتعين أن تكون الإضافة بمعنى اللام، فتكون بمعنى اللام. ما الذي اتضح الحين المبحث؟ خب، هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، ذكره في عدة كتب من كتبه، ذكره هنا في اللمعة، وذكره في المسالك، وذكره في غيره أيضا، وكرره بنحو يوحي بأنه تحقيق دقيق لم يلتفت إليه من سبقه من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. وقد علق على ذلك بعض المحشين على اللمعة، بعض الشراح على اللمعة، في بعض التعاليق قال بأن ما ذكره الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا بالنسبة إلى الإضافة الشهيد يقول لو أضاف الوضيعة إلى 10 احتمل الأمرين، أي أنه من كل 10 أو لكل 10، مو ثم رجح أنها لكل 10. يقول هذا المعلق، يقول هذا الذي ذكره هنا يصح لو كان المتبايعان الخليل وسيبويه، لو كان البائع والمشتري هو الخليل وسيبويه يصح هذا الكلام. وأما العرف العام فالمتبع مرادهما. يقول ننظر إلى العرف، أساسا الناس ما يلتفتون إلى هذه الترقيقات في الألفاظ، الناس من يتبايعون ما يلتفتون إلى هذه الترقيقات في ماذا في الألفاظ، حتى نلجأ إلى اللغة. يعني لا يقصدان المدلول اللغوي بحرفيته، بل يقصدان ما يفهمه العرف من هذا اللفظ بغض النظر عن المدلول اللغوي. وعليه فالعرف لا يفرق بين أن نقول أصلا من كل 10 درهم ولكل 10 درهم، هي على فرض وجود فرق بينهما في المثال الأخير هذا، ولو أضاف الوضيعة إلى 10 احتمل الأمرين، نقول سواء احتملتها بالأمر الأول أو الثاني. أساسا العرف لا يرى فرقا بين أصل الصورة الأولى والصورة الثانية، العرف لا يرى فرقا بين الصورتين، فضلا عن اللفظ الثالث الذي أتيت به حيث قلت بعتك بمئة ووضيعة العشرة درهم فأضفت الوضيعة إلى 10. العرف لا يرى مثل هذا الفارق، العرف لا يفرق بين أن تقول من كل 10 درهم ولكل 10 درهم، واضح؟ ولو أردنا حمل العرف على هذه القواعد تكون القصة كما يقول هذا المعلق، تكون القصة قصة فيلسوف ذكرها مرجبان نامه، هذا المعلق فارسي، وهي أن فيلسوفا لم يكن له ممر معاش، كأن ما يجيه الرزق، يعني ضعيف الحال جدا، فقالت له زوجته الرزق بالسعي، تبصص في البيت وتنتظر يجيك الرزق، ما بيجيك هذا الرزق، الرزق بالسعي، أنا أطبخ الخبز بالبيت وأنت تبيع بالخارج. تسوي إلى النقطة أنا جاي منها مع أنه فيها تطويل، لكن لنقطة مهمة فيها، يعني أنا أطبخ الخبز بالبيت وأنت تبيع بالخارج، فقبل هذا الشخص الفيلسوف قبل باقتراح زوجته. ولما جلس للبيع جاء نفر، جاءه شخص فقال له كيف تبيع، فأخذ الخبز في كفة والحجر الذي يوزن به في كفة ووضعه هكذا، يريد أن يقول ماذا بالوزن. هذا بعد الرجال اللي سأله ضحك ومشى من سنين. بعد شوي جاءه شخص ثاني فقال كيف تبيع، فقال فأخذ الخبز في كفة والحجر أيضا في كفة وقال هكذا، يعني بالوزن، يريد أن يقول بالوزن، أبيع بالوزن. وجاء الثالث وهكذا إلى تمام إلى أن انتهى الوقت وجاء الليل وما حد اشترى من عنده، كل واحد يجي يسأل ويضحك ويمشي. في الليل زوجته سألته كيف لم تبع ولا حتى قرص واحد ما بعت، يعني الناس تريد خبز. فحين سألته زوجته لما لم تبع، قال سألوني كيف البيع أو كيف تبيع، فأخبرتهم وضعت الخبز في كفة والحجر الذي هو الميزان الوزن في كفة وقلت هكذا. فقالت له زوجته إنما سألوك عن الثمن، سألوك كيف تبيع يعني بكم تبيع، مو سألوك كيف تبيع يعني كيفية الوزن أو هذا. فقال لها زوجها سألوني عن الكيف لا عن الكم، فكيف تريدينني أن أجيب بالكم مع أن السؤال عن الكيف، واضح؟ هنا الفيلسوف مراد هذا المعلق أن الفيلسوف أراد أن يطبق المعايير التي في ذهنه على كلام الناس وأسئلة الناس، وهذا من الأخطاء. هنا أيضا في المتبايعين، لو كان المتبايعين هما الخليل وسيبويه هذا الكلام يجري بلين يتكلمون النحو. أما هذا اللي قاعد في الجزرخان واضح أنه وفاتا لا يفرق بين الأمرين، ويرى أنه سواء قلت أبيعك بمئة ونقيصة درهم من كل عشرة أو درهم لكل عشرة، المعنى واحد أنه في العشرة ينقص درهم، فالنتيجة 98. في كلا الحالتين العرف لا يرى فرقا بين الموردين، فالثمن في نظر العرف في كلا الموردين 98، والذي نقص من الثمن هو 10، يحملان كلا الموردين على المعنى الأول لا على المعنى الثاني. واضح؟ فهذا تنبيه احنا يكون نلتفت إليه في البيوعات. ما نلجأ إلى ماذا؟ إلى التدقيق اللغوي. نعم، لو كان مراد المتبايعان هو هذه الدقة اللغوية يأتي الكلام. أما المتبايعان غالبا ماذا مرادهما؟ المعنى العرفي لللفظ، والعرف لا يفرق في المقام بين المعنيين. ورابعها، نأخذ الرابعة، ما يكفي الوقت باشرا، نترك الرابعة إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.